بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى، تكلمت في الدرس الماضي عن علاقة الصبر بحق الله عز وجل، وفي هذا اليوم سنتكلم إن شاء الله تعالى عن بعض الوقفات التي يحتاجها المسلم في مثل هذه الأحداث العظيمة، في مثل نزول الزلازل والفتن والأمور العظيمة. فإن هذه الأحداث ما جعلها الله سبحانه وتعالى عبثا، وإنما جعلها لغايات عظيمة ولحكم جليلة. قد جمعت شيئا من هذه الحكم وبعض الوقفات التي تتعلق بهذه القضية العظيمة. وزلازل لا شك ولا ريب والآيات العظيمة لها علاقة عظيمة بحق الله سبحانه وتعالى، كما ذكر الله ذلك في عدة آيات في عدة مواقف. فالكلام على هذه القضية لا ينفك عن الكلام عن حق الله عز وجل. وأول وقفة نقف وإياكم معها في مثل هذه الأحداث العظيمة أننا نأخذ بعض العبر من الزلازل ومن هذه الآيات العظيمة. وأول عبرة أن هذه الآيات العظيمة، أن الزلازل إنما جعلها الله سبحانه وتعالى، ومن حكمها أنها تذكرنا بعظمة الله سبحانه وتعالى، تذكرنا باليوم الآخر. زلزال الدنيا عظيم، خاصة إذا كان له أثر، فكل الناس يتكلمون عنه. من حكمة هذا الزلزال أن نتذكر أن هناك زلزلة عظيمة. إذا سلمنا من زلزلة الدنيا فلن نسلم من زلزلة يوم القيامة. والسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا أعددنا لتلك الزلزلة؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم. لماذا؟ اتق الله يا عبد الله، اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. اتقوا ربكم لأن الذي ستأتون إليه أمر عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إذا كانت هذه الزلزلة أذهلتنا وهي شيء لا يقاس بزلزلة يوم القيامة، فكيف بتلكم الزلزلة؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالذي يعني تمر عليه مثل هذه الآيات لا بد، وإلا لم يستبد، أن يتذكر بمثل هذه الآيات مثل هذه الأحداث التي سيمر عليها الناس جميعا. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. يعني الأرض سترج رجا حتى تصير الجبال كالدقيق من شدة الزلزلة. هذه الجبال الرواسي ليست هذه العمارات أو هذه الأبنية الضعيفة، الجبال الرواسي ستصير كالدقيق. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إذن هذه أعظم أو من أعظم الحكم التي يعني أرادها الله سبحانه وتعالى بالتذكير بمثل هذه الزلازل العظيمة. ومن حكم الزلازل كذلك أن نتذكر نعمة الله علينا بالقرار. نحن والحمد لله في أرض مستقرة، في أرض مستقرة، وهذه نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. الله سبحانه وتعالى خلق الجبال حتى ماذا؟ حتى لا تميد الأرض بأهلها، حتى لا تهتز الأرض بأهلها. فنحن نحيا نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ألا وهي نعمة القرار والاستقرار وعدم الحركة، دائما في سكون. هذه نعمة عظيمة. دعا ربنا سبحانه وتعالى من خلال هذه النعمة الناس إلى توحيده، دعا من خلال هذه النعمة الناس إلى توحيده، كما قال سبحانه وتعالى: ومن آياته، كما قال سبحانه وتعالى: أمن جعل الأرض قرارا، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: أإله مع الله. يعني بعد كل هذه الأمور التي يقر بها البشر، يعني لو سألت البشر من الذي أقر الأرض، من الذي ثبت الأرض، البشر ليس المسلمين، الجميع سيقولون الله. من الذي أجرى الأنهار، سيقولون الله. من الذي جعل في الأرض الرواسي وجعل بين البحار الحواجز، سيقولون الله. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى لهم بعد ذلك؟ أإله مع الله. إذا كنتم تقرون بذلك، فكيف بعد ذلك تتوجهون بالعبادة إلى شجر أو حجر أو دابة؟ وهذا لا شك من أعظم الظلم. لذلك من حكم الله سبحانه وتعالى بهذه الزلزلة أن نتذكر نعمة الله علينا بالقرار، هذا القرار الذي يدعونا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى تعظيمه. فهذا الزلزال الذي يمكث 40 ثانية فيفعل في الأرض الأفاعيل، ونحن نحيا هذه السنوات الطويلة ونحن في نعم الله سبحانه وتعالى وفي حفظه وفي صونه سبحانه وتعالى، فكل ذلك يدعونا إلى تعظيم الله عز وجل. ومن حكم الزلازل كذلك أن الزلزال يدعو الناس إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ليس فقط إلى الرجوع إليه بالتوحيد بل بكل شيء، كل تقصير يقصر الإنسان بمثل هذه الزلزلة ينبغي له أن يتذكر عظمة الله. لأن الإنسان إذا أمن، إذا كان صاحب صحة وعافية وغنى والأمور ماشية معاه، الدنيا يعني هادئة، فكثير من الناس يغفل وينسى، ينسون، يغفلون، يقصرون في طاعته ويشترئون على معصيته. فبمثل هذه الزلازل يتذكر الإنسان عظمة الله. لأن الإنسان متى يتذكر عظمة الله؟ أسباب، من هذه الأسباب العظيمة التخويف. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويف. هذه الآيات إنما يرسلها الله سبحانه وتعالى لتخويفنا، لأن الإنسان يحتاج إلى أن يخاف، فإذا خاف رجع. ونحن نعبد الله سبحانه وتعالى خوفا ورجاء وقبل ذلك حبا، هذه أركان عبادة الله سبحانه وتعالى: الحب والخوف والرجاء، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يدعوننا رغبا ورهبا. أهل الإيمان يدعون الله سبحانه وتعالى رغبة فيما عنده ورهبة مما عنده سبحانه وتعالى، ويحبون الله سبحانه وتعالى حبا عظيما. وهذه مقامات ماذا؟ هذه مقامات العبادة لله سبحانه وتعالى. فيحتاج إنسان أن يخاف حتى ماذا؟ حتى يتذكر عظمة الله، سواء كان مواقعا لهذه الآية أو كان ناظرا كحالنا ينظر ونرى ماذا حصل بالناس من هذه الآيات العظيمة، حتى ماذا؟ حتى نرجع إلى الله عز وجل. يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هذه الآيات لما نزلت على رسولنا صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الإمام البخاري، لما نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. ثم لما قال سبحانه وتعالى: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه أهون. فمثل هذه الآيات العظيمة إنما يريد الله سبحانه وتعالى بها أن نتذكر عظمته، أن نرجع إليه. إلى متى الغفلة؟ لأنك إذا غفلت في هذه الدنيا ستغادرها في يوم من الأيام، وستواجه ما لا طاقة لك به. فلذلك من الآن ارتدع. إذن هذه الآيات من حكمها أنها رحمة للناس، أنها عظة وعبرة حتى يعتبر بها الناس ويتعظوا ويقبلوا ويرجعوا ويتوبوا. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذه حكمة من حكم هذه الآيات العظيمة. ومن حكم هذه الآيات كذلك أن هذه الآيات فيها تنبيه للغافلين، لأن بعض الناس عنده عناية عظيمة بأسباب هذه الآيات. هذه الآيات لها أسباب لا شك، ما نشك أنها لها أسباب، ولكن ينسون المسبب. فترى جل كلامهم الآن، يعني تسمع الأخبار وتسمع المحللين ومن يتكلم في هذه الزلازل، كل كلامه لا يصلونه بالله سبحانه وتعالى أبدا، ما يتكلمون عن الله وعن أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى، وإنما يتكلمون ماذا يقولون؟ يقولون هذا بسبب الصفيحة الفلانية تحركت ويعني غيرت من كذا، وكل كلامهم عن قضية الأسباب، مع غفلة عن ماذا؟ عن مسبب الأسباب. فالله سبحانه وتعالى من حكمته أن يرجع الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى ويعرفون ويعلمون الحقيقة، ولا يتعلقون بمثل هذه الأسباب فقط. نعم هذه أسباب، لكن الذي يقول الزلازل سببها تحرك الصفيحة الأسوية ولا الصفيحة الأوروبية أو غير ذلك، فليسأل نفسه من الذي حركها ولماذا حركها، وليسأل نفسه عن زمان تحريكها. فلله سبحانه وتعالى في ذلك الحكم العظيمة. ولكن الناس كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. هكذا الناس يعلمون شيء يسير من أمر الدنيا، يتكلموا عن أسباب، ولكن الحكم العظيمة التي لأجلها حصلت مثل هذه الأمور هم في غفلة عنها. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذه الأحداث العظيمة إنما أراد الله سبحانه وتعالى بها ماذا؟ إنما أراد بها سبحانه وتعالى أمر الآخرة والتذكير بيوم القيامة. لذلك الإنسان يعني لا بد أن لا يتعلق بمثل هذه الأسباب الحسية، وإنما يعني يتذكر يعني لماذا الله سبحانه وتعالى يعني جعل هذه الأمور أو حرك هذه الأمور. ومن حكم الزلازل كذلك أن الله بالزلازل يصطفي من عباده شهداء، فإن صاحب الهدم من الشهداء. سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما أصحابه، قال: من الشهيد؟ فذكروا له شهيد المعركة، فقال صلى الله عليه وسلم: إذن الشهداء في أمتي قليل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الشهداء، منهم الغريق، ومنهم الحريق، ومنهم المبطون، يعني الذي مات في الحريق، الذي مات غرقا، الذي مات بسبب بطنه، وذكر منهم صلى الله عليه وسلم كذلك صاحب الهدم، صاحب الهدم من الشهداء. فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يكتب إخواننا جميعا الذين قضوا في هذا الزلزال وهم من أهل الإيمان، أن يكتبهم جميعا في الشهداء. فالله سبحانه وتعالى يستفي من عباده أن الإنسان سيموت، أحد لن يعيش، لن يبقى أحد، كما قال عبد الله بن رواحة: يا نفس إن لم تقتلي تموتي. هذه حياض الموت قد صليتي، الإنسان سيموت، طال عمره أم قصر. فكونه يموت وهو شهيد أفضل من أن يموت على فراشه. ومن الشهداء من مات مهدوما عليه هدم، فنسأل الله أن يكتب من مات من إخواننا في هذا الزلزال من الشهداء. والزلزال إخواني، وهذه وقفة ثانية، الزلزال شرط من أشراط الساعة، شرط من أشراط الساعة وعلامة من علاماتها. فإن الساعة تسبقها علامات، هذه العلامات كلما رآها المؤمن علم أن الساعة قريبة. ومن هذه العلامات الزلازل، لكن الزلازل من قديم الزمان، لكن من علامات القيامة كثرة الزلازل. عندما تكثر ماذا؟ عندما تكثر الزلازل. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه يقول صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يقل العلم، أن يقل العلم. فمن أشراط الساعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقل العلم وتكثر الزلازل وتظهر الفتن ويكثر الهرج. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أشراط الساعة أن يقل العلم، ثم قرن بقلة العلم أن تكثر الزلازل، أن تكثر ماذا؟ الزلازل، تكثر الفتن، يكثر الهرج. جاء في بعض الأحاديث يعني يكثر الزنا. أولا يذكر ماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يذكر؟ قلة العلم، ثم يعقبه ببعض الآيات الأخرى، كأن هذا الشرط العظيم وهو قلة العلم هو سبب بقية الأشراط. يعني عندما قل العلم ماذا يكون؟ يحصل الجهل، يحصل الجهل بالله سبحانه وتعالى، يقع الناس في أعظم الذنوب. ما هو أعظم الذنوب؟ الشرك بالله عز وجل. إذا جهل الناس وقعوا في الذنوب وعلى رأسها الشرك بالله سبحانه وتعالى، ماذا يحصل؟ تكثر الزلازل، كأن هذه الأشراط متصلة. تكثر الفتن، يكثر الهرج، القتل، لأن القتل لا يجرؤ عليه إلا قليل العلم، لأن القتل من الذنوب العظيمة جدا. الزنا لا يجرؤ عليه إلا قليل العلم. فيعني هذه سبحان الله، هذه أشراط كلها كأنها متصلة بقضية ذهاب العلم أو قلة العلم. إذا قل العلم حصلت الزلازل، حصلت الفتن، حصل القتل، زاد الزنا والعياذ بالله، وكل هذه أشراط متعلقة بقضية ماذا؟ قضية العلم. فالزلازل إخواني من أشراط الساعة التي تذكرنا بيوم القيامة، وأن يوم القيامة آت لا محالة. فإذا رأيت مثل هذه الزلازل فتذكر أن القيامة قادمة. الوقفة الثالثة، بعض الناس قد يرد عليه سؤال وهو سؤال في غاية الخطورة، سؤال في غاية الخطورة، وهذا السؤال يعني يدل على جهل صاحبه، ألا وهو أن بعض الناس يتساءل عند نزول مثل هذه الآيات في بلاد المسلمين، يقول: لماذا تقع هذه الآيات في بلاد المسلمين وتنزل على المستضعفين؟ لأن المنطقة التي وقع فيها الزلزال منطقة حدود ومخيمات وناس يعني حالهم حال. فبعض الناس يسأل هذا السؤال، وهذا السؤال إخواني سؤال خطير، وأيضا سؤال ليس بصحيح. فإن هذه الآيات تقع للمسلمين ولغيرهم، هذا نراه بأعيننا في اليابان، في أمريكا، في غيرها، زلازل، عاصير، براكين. فالأمر ليس مقتصرا على أهل الإسلام، فالسؤال ليس صحيحا، لأن بعض الناس يورد هذا السؤال يقول: ليش؟ لماذا؟ يعترض على من؟ يعترض على رب العالمين سبحانه وتعالى. فأولا السؤال ليس بصحيح، فهذه الأحداث تقع في الأرض كلها. أما الأمر الثاني فهذا السؤال لا يجوز أن يرد على قلب مؤمن. أيها المؤمن، لا يجوز لك أن تسأل هذا السؤال حتى في قلبك، فضلا أن تنطق بلسانك. وللأسف الشديد كثير من الناس ينطق بهذا السؤال ويتكلم بهذا الكلام ويقول لماذا وليش الله سبحانه وتعالى فعل. فالله سبحانه وتعالى لا يسأل سبحانه وتعالى عن فعله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وجاء في ترجمة بعض الصالحين، رجل من الصالحين يعني في سنة يعني ذكر ترجمته الإمام ابن كثير، أنه ماذا؟ أنه وجد في قلبه لما وقع للمسلمين من غزو التتر، لما غزا التتر المسلمين في بغداد وقتلوا الجميع، ما تركوا أحدا إلا وقتلوه. فهذا الرجل الصالح يعني طلع على قلبه، ليس على لسانه، على قلبه طارئ، فجعل يقول يعني ما ذنب الصغار ومن لا ذنب له، يعني هذه الأطفال ما ذنبهم حتى يقدر الله سبحانه وتعالى عليهم مثل هذه الفاجعة. فأتاه آت في المنام معه رقعة، معه كتاب، فأخذ هذا الصالح يعني أخذ هذه الرقعة، فإذا فيها مكتوب: دع الاعتراض فما الأمر لك. نعم، دع الاعتراض، الأمر ليس إليك، الأمر لمن؟ لله سبحانه وتعالى. دع الاعتراض فما الأمر لك، ولا الحكم في حركات الفلك، ولا تسأل الله عن فعله، فمن خاض لدة بحر هلك. هذا بحر لا تدخل فيه، لا تدخل في أفعال الله سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء، يحكم ما يريد، من أنت حتى تسأل هذا السؤال؟ لا تسأل الله عن فعله، فمن خاض لدة بحر هلك، هذا بحر الذي يدخل فيه يهلك والعياذ بالله، لأنه سيسخط قدر الله سبحانه وتعالى، وقد يؤدي به هذا الأمر إلى الكفر بالله عز وجل، كما حصل لبعض الناس. بعض الناس كفر بالله بمثل هذه الأسئلة، وقال الله يعني ظالم، وأنا خلاص أنا ليس لي علاقة بالله سبحانه بسبب كثافة جهلي. لا تسأل الله عن فعله، فمن خاض لدة بحر هلك، إليه تصير أمور العباد، دع الاعتراض فما أجهلك. فلا شك أن الذي يعترض، الذي يسأل هذا السؤال، سواء ورد هذا على قلبه، لابد أن لا يرد على قلبك، أو تكلم بلسانه، هذا أخطر. فهذا يدل على كثافة جهله. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء بعباده. لماذا هذا الفعل؟ لأجل أن يعتبر الناس جميعا، الجميع يعتبر، وأيضا عقوبة للظالمين، ويعني شهادة للمؤمنين. شهادة ماذا؟ شهادة للمؤمنين. ولذلك يعني الحديث العظيم الذي رواه الإمام الترمذي، والذي يحل مثل هذه الأسئلة وهذه الإشكالات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أراد الله بعبده الخير. تأملوا أين الخير إخواني، تأملوا أين الخير. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. تعجيل العقوبة في هذه الدنيا من إرادة الله لك الخير، الله سبحانه وتعالى يريد لك الخير. ذلك جاء يعني الله أعلم بهذه الرواية إن ثبتت، جاء في ترجمة خالد بن وليد أنه تزوج امرأة، فبعد 6 أشهر طلقها. بعد 6 أشهر ماذا؟ طلق المرأة. قالت له يعني هل يعني رأيت منها شيء؟ قال: لا والله ما رأيت منك إلا الخير، امرأة صالحة وغير ذلك. لكن 6 أشهر ولم تمرضي. يقول 6 أشهر وأنت ما شاء الله معافاة، أنت في عافية. لماذا؟ لأن المؤمن يبتلى، هذا من إرادة الله به الخير، يبتلى في نفسه، في ماله، في ولده، في جسده، يبتلى المؤمن حتى ماذا؟ حتى تكفر السيئات. لذلك امرأة سائلة تسأل شيخ، ماذا تقول هذه المرأة؟ تقول هذه المرأة: أنا منذ 20 سنة منذ 20 سنة ما مرضت، ما صابني مرض، لا زكام لا كحة، نسأل الله السلام والعافية. هذا ترى لا، هذا شيء لا يفرح به. نعم والله هذا شيء لا يفرح به، تقول 20 سنة ولم أمرض. قال ماذا، شو سويت أنت، ماذا صنعتي؟ قالت وضعت قدمي يعني أم زوجي، يعني وضعت قدمها حتى تسقط أم زوجها، فسقطت العجوز ومرضت وماتت. فبعد هذه الحادثة هذه المرأة ما مرضت. الله أكبر، يعني كأن الله يجمع لها خلاص بنعافيك في الدنيا وعقوبتك ماذا، عقوبتك عندنا. لذلك المؤمن في هذه الدنيا من إرادة الله به الخير أن يصيبه، من يرد الله به خيرا حديث البخاري يصب منه، سواء بمرض سواء بزلزال سواء بغير ذلك، هذا الله أراد بك خيرا. دنيا لا شيء إخواني، دنيا لا شيء، دنيا ساعة. الله قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة. دنيا ساعة إخواني، الأمر عظيم بين يدي رب العالمين. 50,000 سنة، 50,000 سنة، هذا ماذا، هذا مقدار يوم القيامة. الناس يقفون يوم القيامة 50,000 سنة ويرون هذا الذي مضى من حياتهم كالساعة، يتخافتون بينهم. الناس يوم القيامة في المحشر يتكلمون بأصوات منخفضة، ماذا يقولون؟ يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة. يقول ما لبثنا في هذه الدنيا إلا 10 أيام، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. هذه الدنيا يوم، هذه الدنيا ساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فلذلك إذا ابتلاك الله في هذه الساعة، الله أراد بك خيرا، الله أراد بك خيرا، وهذا حال المؤمن. لذلك الإنسان إذا شاف نفسه في عافية في ماله في ولده في صحته فليراجع نفسه، لا يفرح بذلك، فليراجع نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كالخامة، يعني كالنبتة الضعيفة تكفأها الريح يمينا وشمالا، الريح تذهب بها يمينا وشمالا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الفتن، الأمراض، المحن، البلايا، لا يزال البلاء في المؤمن في نفسه وماله وأهله حتى يلقى الله ما عليه خطيئة. والمنافق كالأرزة، ترون شجرة الأرز أو الأرز، هذه الشجرة الضخمة، هذه الشجرة ما تحركها الريح، ولكن تأتي ريح عاتية فتكسرها. هكذا حال المنافق، الله يعافيه حتى ماذا، حتى إذا أنزل به عقوبته كسره. لذلك الإنسان ما يسأل هذه الأسئلة، ويعلم أن الله إذا ابتلى قوما فصبروا فهذا من إرادة الله بهم الخير. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي، وإذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، يعني جعله على ذنبه ما عاقبه، لأن العقوبة تكفر السيئات، أبقى عليه ذنوبه، أمسك عليه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، حتى يوافي به ماذا؟ حتى يأتي يوم القيامة بهذه الذنوب وقد عوفي في هذه الدنيا. فإذا أخواني لا نسأل هذه الأسئلة الخطيرة، ولنعلم أن الله سبحانه وتعالى والله فضله عظيم. ذلك هذه كلها أقدار الله، كلها أقدار الله، هذا القدر خيره وشره، لكن قدر الله ليس فيه شر، إنما المقدور مقدور شر، لكن القدر الفعل ليس فيه شر. المقدور يعني الزلازل هذه شرور، لكن فعل الله بأنه قدر هذه الزلازل تقدير الله ليس فيه شر، أراد به خيرا. شو أراد؟ تكفير السيئات، رفعة الدرجات، العظة والاعتبار، أن يرجع الناس إلى ربهم، غير ذلك من الحكم العظيمة. لذلك ماذا قال النبي عن ربه؟ والشر ليس إليك، الشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا أضرب على ذلك مثالا يعني عشان نفهم هذه القضية. واحد أتى أناس فقطعوا قدمه، قطعوا رجله، هذا شر ولا ليس شرا؟ شر ولا مبشرا؟ شر. لكن لو أن هذا الإنسان قطع رجله، دكتور قطع رجله بالكامل، هذا شر ولا خير؟ شر ولا خير؟ هذا خير. ليش؟ لأن هذا رجل مريض، وإذا ترك سينتقل المرض إلى سائل الجسد وسيهلك. لذلك الدكتور أحسن لهذا الرجل عندما قطع رجله. واضح؟ هذه هي قضية. أفعال الله سبحانه وتعالى كلها خير. لذلك يعني إبراهيم، والآيات في مثل هذا كثيرة. إبراهيم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ وإذا مرضت فهو يشفين. ما قال وإذا أمرضني، من باب الأدب ما قال وإذا أمرضني، وإنما قال وإذا مرضت، مع أن المرض من تقدير الله سبحانه وتعالى، لكن لأن الشر لا ينسب إلى الله قال وإذا مرضت فهو يشفين. المرض من الله والشفاء من الله، لكن نسب الشفاء إلى الله ولم ينسب المرض إلى الله. حتى ماذا؟ حتى أول شيء من باب الأدب، وحتى لا يفهم الناس فهما مغلوطا. وماذا قالت الجن؟ وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ما قالوا الله أراد الشر، وإنما قال أشر، قالوا أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لذلك الإنسان يعلم أن هذه الأحداث العظيمة كلها في الحقيقة من رحمة الله بعباده. ما تدرون، لا تدرون كم سيفرح أهل البلاء، هؤلاء الذين ابتلوا، ما تدرون كم سيفرحون وكم سيتمنى أهل العافية لو كانوا في مكانهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم أهل العافية ما لأهل البلاء. نعم والله إنه بلاء عظيم. رأينا مناظر تبكي العيون، وناس محشورين، أطفال محشورين، نساء ورجال في هذه القبور، مناظر حقيقة يعني قمة في يعني الإخافة والبلاء. ولكن ليش ما له عند الله شيء عظيم ما لا يتصور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم أهل العافية ما لأهل البلاء عند الله من الأجر لأحبوا أن تقرض أجسادهم بالمقاريض. شو المقراض؟ المقراض هذا أهل العافية يوم القيامة سيتمنون لو أن أجسادهم قرضت بالمقاريض، لما يرون من عظيم أجر أهل البلاء. فالإنسان ينتبه ولا يدخل في هذا الباب ويقول هذا كله خير، ويسأل الله العافية. يسأل الله ماذا؟ العافية، ما يسأل الله البلاء. الله ما عافني. ولكن إذا ابتلي الإنسان يصبر، نسأل الله يعيننا وإياكم على دوام، نسأل الله يعافينا، ونسأل الله أن يصبرنا إذا ماذا؟ إذا ابتلينا. الوقفة الثالثة، يسأل بعض الناس يقول: هذا الذي وقع هل بسبب الذنوب؟ نقول نعم، ما في شيء يقع في الأرض من هذه المصائب إلا بسبب الذنوب، بل والله ليس بسبب الذنوب كلها، بسبب شيء يسير من الذنوب. لأن التقصير في حق من؟ كلنا مقصرون، المسلم والكافر، كل الناس في تقصير. في حق من؟ في حق رب العالمين سبحانه وتعالى، حق الذي خلق ورزق وأعطى ومنح، العظيم، هذا العظيم الكبير المتعال. يأتي الضعيف فيقصر في حقه، ينسى فضله. فلذلك إذا وقعت مثل هذه الأمور بسبب الذنوب والمعاصي، ما في شك في ذلك، لا شك في ذلك، سبب الذنوب، وليس كل الذنوب، بعض الذنوب. بعض الناس تفلسف، تكلم يقول يعني كل ما حصل شيء قالوا بسبب الذنوب. نعم بسبب الذنوب، نكذب على أنفسنا؟ هذا ذكره ربنا في كتابه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. ويقول سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر، شو معنى الفساد؟ يعني هذه البلايا، هذه الآيات، الزلازل، البراكين، مش الفساد عن المعاصي، لا، الفساد يعني هذه التغيرات التي تحصل للناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بسبب كسب أيدي الناس. هل هناك أوضح من هذه الآية؟ ليذيقهم بعضا، ما قال كل، بعض الذي عملوا. ما الحكمة؟ لعلهم يرجعون. المراد ماذا؟ أن يرجع الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا. الله عز وجل لو آخذنا بما كسبنا بذنوبنا. لو يأخذ الله الناس بما كسبوا، بما كسب الشيخ ولا لنا في آيتين، ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. الله سبحانه وتعالى لو يأخذنا بذنوبنا لهلك، كما قال ابن مسعود. ماذا قال مسعود؟ كاد الجعل أن يعذب في جحره بذنوب بني آدم، كاد الجعل الحشرة هذه أن تعذب. خنفسانة نسمينا، نحن نسمينا خنفسانة، خنفساء هذه، كاد الجعل أن يعذب في جحره بذنوب بني آدم. ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن سبحانه وتعالى ما يأخذ بما كسبوا، بشيء مما كسبوا، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى يوم القيامة. هذا الموعد، الله الموعد، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا، الله سيكون بعباده بصيرا. لذلك هذه الذي حصل أو الذي يحصل، كل شيء يقع سبب ذنوب بني آدم. لكن قد يسأل سائل يقول طيب أنت في الدرس الماضي قلت أن الأنبياء أشد الناس بلاء، أن الأنبياء هل سبب ذنوبهم؟ يقول لا، الأنبياء يعني تقع منهم الصغائر لمم ولا يقرون عليه، لكن الأنبياء البلاء العظيم الذي يقع عليهم من حكمته رفع درجاتهم، فإن البلاء إما بسبب ذنب أو بسبب رفع درجة، يرفع الله الدرجات، مثل حال ماذا؟ حال الأنبياء. فالله سبحانه وتعالى يبتلي أنبياءه لأجل أن ترفع ماذا؟ ترفع درجاتهم عند الله سبحانه وتعالى، لأن لهم منازل عند الله قد لا يصلون إليها إلا بمثل هذه البلايا. وختام الوقفات، الوقفة الأخيرة، هل تشرع أي وقفة فقهية، هل تشرع صلاة عند مثل هذه الأحداث؟ نعم، هذا مذهب طائفة من أهل العلم، ومذهب الأحناف، ورواية عن الإمام أحمد، ورجح هذه الرواية الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية، وأن مثل هذه الأحداث يصلى عندها، يصلى عندها مثل صلاة ماذا؟ مثل صلاة الكسوف والخسوف. فإذا صلينا للخسوف والكسوف، وهذه آيات ليست فيها أذى للناس، وإنما فيها تذكير بعظمة الله. النبي ماذا قال؟ يعني إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتمهما فصلوا وادعوا وتصدقوا واستغفروا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صلينا للخسوف والكسوف، فيعني الأظهر أننا من باب أولى نصلي مثل هذه الزلازل، لكن ليس من عندي أنفسنا، إذا جاء أمر بذلك جاء أمر بذلك. وثبت أو جاء عن ابن عباس، ولا أدري عن ثبوته، أنه صلى في زلزلة، صلى في زلزلة حصلت في الكوفة، صلى في زلزلة رضي الله تعالى عنه ركعتين بست ركوعات وأربع سجدات، يعني في كل ركعة يركع ثلاث مرات، يركع ويقوم ويركع ويقوم ويركع ويقوم، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم الركعة الثانية ويركع ثلاث ركوعات، ثم يسجد سجدتين. صلى ست ركوعات بأربع سجدات، وقال هكذا صلاة الآيات، هكذا ماذا؟ هكذا صلاة الآيات. وجاء عن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه حصلت زلزلة في الكوفة، تزلزلت الأرض قليلا، فقال مسعود لأهل الكوفة إن الله يستعتبكم فأعتبوه. وأيضا جاء أنه حصل زلزال في المدينة في زمان عمر رضي الله تعالى عنه، فقال يعني قد استعجلتم، لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم، يعني لن تزلزلت الأرض مرة ثانية سأخرج من بين ماذا؟ من بين ظهرانيكم. زلزال شيء عظيم. وأذكر كنت أنا أختم، يعني كنت في بلد في الفلبين، يعني الفلبين مبانيها الله يعين، في منطقة في جنوب الفلبين كنا في زيارة هناك، فحصل زلزال خفيف اهتزت العمارة، شيء عظيم سبحان الله، مدة ثانية أو ثانيتين، يعني ما أعظم الله وما أضعف الإنسان. نسأل الله أن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا. جزاكم الله خير، وصلي اللهم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.